ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على سورة الكهف.
سوف أقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأصبهاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
هذه السورة كما تلاحظون ابتدأ الله عز وجل أيضا بالثناء على نفسه، ولكن أثنى على نفسه بما أنزل على عبده من الكتاب، فابتدأ بالحديث عن القرآن الكريم وبين مهمة هذا القرآن الكريم وأن هذا القرآن الكريم ليس فيه عوج بل هو قائم وقيم، قائم بنفسه وقيم على غيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتولى الإنذار به ويتولى البشارة به، فينذر به من أعرض عن الله عز وجل وعن توحيده ويبشر به المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وأن هؤلاء الكفار الذين أعرضوا ليس عندهم علم وإنما يقولون كلاما كذبا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك بيّن لنبي صلى الله عليه وسلم يعني ووجهه بأن لا يهلك نفسه تبعا لإعراض هؤلاء، ويعني حزنا على إعراضهم وعدم استجابتهم، وبيّن سبحانه وتعالى أنه جعل للناس في هذه الأرض فتنة ليتبين من الصادق الذي يطيع الله عز وجل ومن الذي تغريه هذه الفتنة وهذا الزخرف وهذا الزين فيعرض عن الله عز وجل وعن كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يستجيب لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع إلى الكلام من كثير رحمه الله، يقول تفسير سورة الكهف وهي مكية، يقول ذكر ما ورد في فضلها. ألاحظ أن ابن كثير يبدأ بالفضائل إذا ثبتت ولا يلتزم ذلك في كل سورة كما يفعل مثلا الزمخشري أو يفعل الثعلبي أو غيرهم. يقول ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال، فهذه السورة فيها فضيلة خاصة بها. يقول روى الإمام أحمد رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة، وهي يعني في الرواية الأخرى فرس مربوطة، والقارئ هو أسيد بن الحضير رضي الله عنه، قال فجعلت تنفر يعني تتحرك وتضطرب، قال فنظر فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإن السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن، أخرجاه في الصحيحين. يقول وهذا الرجل الذي كان يتلو هو سيد بن حضير كما تقدم في تفسير سورة البقرة. فإذا هذا فضل للسورة عموما، أن سيد بن حضير جلس يقرأ سورة الكهف فنزلت الملائكة، وهو رجل صيت ذو قراءة جيدة وجميلة، فنزلت الملائكة ورآهم على هيئة سحابة تغشاه، فجالت الفرس، لأن هذه الخيول وهذه الدواب ترى ما لا يراه الإنسان، فهذه الدواب ترى الملائكة كما في هذا الحديث وغيره. يقول: وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، ولفظ الترمذي: من حفظ 3 الآيات من أول الكهف. وقال حسن صحيح. قال: وفي لفظ آخر لأحمد ومسلم رحمهم الله: من قرأ 10 الأواخر. لاحظوا أن الرواية عند الإمام أحمد وعند مسلم 10 الآيات الأول، وأيضا وردت عندهما 10 الأواخر من سورة الكهف. قال: ورواه النسائي عن ثوبان عن رسول الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال. قال: وقد روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإذا ثبت عندنا الآن حديثان في فضل سورة الكهف: الحديث الأول حديث قراءة سيد بن حضير وحضور الملائكة، والثاني أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة. لاحظوا أن الأول مطلق في أي يوم يقرأها، وفي ليل أو في نهار إلى غير ذلك، والثاني في أنه يقرأها يوم الجمعة فيتضيء له إلى الجمعة التي تليها. هذان حديثان في فضل سورة الكهف عموما. ثم لاحظوا أن أحدهما موقوت بوقت وهو يوم الجمعة، وآخر مطلق. جميل، وإن كان يعني دلالة لفظ الحديث تدل على أن قراءتها في الليل يعني هي التي ورد فيها ذلك، لكن أيضا هذا لا يمنع أن يكون أيضا يعني تنزل الملائكة عندها في الليل لا يمنع أن يكون ذلك أيضا مرادا في الليل أو في النهار. الأمر الثاني: العصمة من الدجال في قراءة 10 الآيات الأول من سورة الكهف أو 10 الآيات الأواخر من سورة الكهف. والذي يريد أن يجمع الفضلين فليقرأ 10 الآيات الأول والعشر الآيات الأواخر من سورة الكهف. هذا أمر يسير وبسيط جدا، بل إن الأطفال يعني يستطيعون حفظ ذلك، فكيف بعموم الناس وكبار الرجال مثلي ومثلكم. فإذا مهم جدا أن نحرص على نقول حفظ سورة الكهف بشكل عام، لأنها تنزل الملائكة عند قراءتها، وقراءتها في يوم الجمعة لورود الفضل فيها، وإن كان هذا الحديث يعني فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه، لكن له شواهد كثيرة تدل على أو يقوي بعضها بعضا. فالشيخ الألباني وغيره صححوا هذا الحديث. وأيضا نقرأ هذه 10 الآيات الأول والعشر الآيات الأخرى ونحفظها أيضا لغيرنا، حتى لو لا قدر الله عز وجل خرج الدجال ونحن موجودين نقرأ هذه 10 الآيات فتعصمنا من فتنة الدجال. أسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من هذه 4. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يقول: قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها. أين ذكر هذا ابن كثير؟ عند تفسير الحمد لله رب العالمين، ثم يعني عاد شيئا من عند الحمد لله في أول سورة الأنعام. فلاحظوا أن الله عز وجل ذكر الحمد في 4 سور، يعني افتتح 4 سور من القرآن بالحمد، فهذه واحدة من هذه السور التي افتتحت بالحمد. يقول: فإنه المحمود على كل حال سبحانه وتعالى، يعني تحمده في السراء وتحمده في الضراء، فالحمد أعم من الشكر من هذه الجهة، لأن الشكر يكون في مقابلة النعمة، وأما الحمد فيكون مطلقا في مقابلة النعمة وفي مقابلة غيرها. يقول: ولذلك مهم جدا أن نعرف أن الحمد يكون على كل حال. يقول: وله الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. يقول: ولهذا حمد نفسه سبحانه وتعالى على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أنه سماه عبدا أيضا في هذا المقام، وهو مقام تشريف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال هنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال في سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فوصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات وأعظم المقامات، يعني التي اسمحوا لي يعني أقول التي يحق للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتخر بها، ويحق للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتسامى بها. فربنا سبحانه وتعالى يصفه بالعبودية. إذن العبودية ليست ذل، العبودية لله عز وشرف ورفعة، بخلاف ما يدعيه هؤلاء العقلانيون والماديون نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء قد انتكست فطرهم وانتكست لغتهم وارتكسوا نسأل الله العفو والعافية، فأصبحوا يرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا، نعوذ بالله من الخذلان. يقول فإنه يعني القرآن أعظم نعمة أنعمها الله عز وجل على أهل الأرض. الله يجعلنا وإياكم من أهل هذه النعمة ولا يجعلنا ممن يكفرها. يقول إذا أخرجهم به من الظلمات إلى النور، كيف أخرجهم به من الظلمات والنور؟ قال حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ. كتاب مستقيم، إذن العلماء الذين فسروا الصراط المستقيم بالقرآن أخذوه من هذا الموطن، لاحظتم؟ كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحا بينا جليا نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. قال ولهذا قال ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه اعوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله سبحانه وتعالى معتدلا مستقيما. قال ولهذا قال قيما أي مستقيما، ويجوز أن يكون قيما بمعنى أنه حاكم، يعني قيم على غيره، يعني إما أن نقول قيما هنا قيم صيغة مبالغة، فهي إما أن تكون بمعنى قائما وإما أن تكون بمعنى مقوما، فهو قائم ومقوم على كلا الحالين، واضح؟ ولذلك قال وأنزلنا عليك الكتاب مهيمنا عليه، فجعل الله عز وجل القرآن مهيمنا على غيره من الكتب السابقة. ولذلك نحن الآن مثلا لما يأتينا أي خبر من الأخبار الإسرائيلية، واحد يأتينا سواء يعني قديما جميل أو حديثا، يأتينا ويقول والله موجود في التوراة القصة الفلانية أو موجود في التوراة أو في الإنجيل كذا وكذا، نقول له جزاك الله خير، إن كان موافقا للقرآن فأهلا وسهلا به لأن القرآن صدقه، وإن كان مخالفا للقرآن فهو غلط ولا عبرة به وهو كذب، وإن جاء غير موافق للقرآن ولا مخالفا له فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإذا القرآن قيم، نعم قيم، قائم هو بنفسه مستقيم كما ذكر ابن كثير، وهو أيضا قيم بمعنى أنه حاكم ومهيمن وشاهد وناسخ للكتب السابقة قبله. قال لينذر بأس، ولاحظوا أنه لفظة واحدة وشوفوا كيف المعاني التي تدل عليها، واضح؟ وهذا من يعني دقة بلاغة القرآن الكريم. قال لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لينذر بأسا لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، ينذره بأسا شديدا يعني عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة، ولكنها كلها ذات بأس يعني عظيمة وهي شديدة، فهي مؤلمة وهي أيضا قوية، فجمعت بين القوة وبين الشدة. وقال سبحانه وتعالى من لدن أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد كما في سورة الفجر. قال ويبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أي مثوبة عند الله جميلة. وقال أجرا يعني ليدل على الجزاء، يعني يدل على المقابلة. قال ماكثين فيه أي في ثوابهم عند الله وهو الجنة خالدين فيه أبدا. ولاحظوا أنه ما قال ماكثين بس، قال أبدا ليدل على الديمومة وعدم الزوال والانقضاء، ولذا قال ابن كثير دائما لا زوال له ولا انقضاء. وقوله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال ابن إسحاق وهم مشركو العرب في قوله نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله، هذا على سبيل المثال. وإلا النصارى أيضا قالوا اتخذ الله ولدا، واليهود قالوا اتخذ الله ولدا. فإذا القرآن جاء منذرا لكل هؤلاء سواء مشركو العرب أو كفار العجم أو غيرهم. قال ما لهم به من علم، أي بهذا القول الذي افتروه وتفكوه من علم، ولا لآبائهم أي لأسلافهم. كبرت كلمة، أي أعظم بكلمتهم كلمة، هذا معنى كبرت، واضح يعني أنها عظيمة شديدة. أعظم بكلمتهم كلمة، يقول وهذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم. قال ولهذا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي ليس لها مستند سوى قولهم، كما قال الله عز وجل عن الإفك إذ تلقونه بألسنتكم، يعني هذا الكلام ما ذهب إلى عقولكم حتى تفكروا فيه، واضح؟ وإنما هو تقولونه هكذا بطرف اللسان. هنا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني هذه الكلمة لم تخرج من عقولهم لأنها أصلا مخالفة للعقول، ولذلك هي كلمة يقولونها فقط بألسنتهم بأفواههم، جميل، ثم هم يصدقونها، فيصدقون ما كذبوه، فيصدقون الكذبة التي كذبوها، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال كما في آية سورة النجم وغيرها يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهنا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي ليس لها مستند سوى قولهم، ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراءهم، ولهذا قال إن يقولون إلا كذبا. ولاحظوا أنه جمع معهم هنا آباءهم، لماذا؟ لأنهم يقولون ها أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف دين الآباء، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهم على شركهم دائما يحتجون بما جاء عن آبائهم. فجمع الله عز وجل بينهم وبين آبائهم وبين أنهم هم وآباؤهم، هذه كلمة فقط تخرج من أفواههم، ثم هم يصدقونها فيفترون على الله الكذب مرتين. قال وقد ذكر ابن إسحاق، معلش هنا في كلمة ساقطة، قال وقد ذكر ابن إسحاق سبب نزول هذه السورة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود، وهذا هو الأثر الذي أشرت إليه لما أمس قرأنا يسألونك عن الروح. قال فسألوا أحبار يهود إلى أحبار اليهود بالمدينة، لاحظوا أن هذا السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، فهؤلاء المشركين يعرفون عداوة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إلى اليهود يقولون لهم أسعفونا، أعطونا حجة نحتج بها على النبي، فإن كل الحجج التي نحتج بها نحن نعرف أنها لا تستقيم. طيب، فقالوا لهم يعني اليهود سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته، فخرج هذين المشركين حتى قدم المدينة، فسألوا أحبار يهود، فقالت لهم اليهود سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم، يعني إنه كذاب وكما نقول يتقول عليكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، يعني في الزمان القديم، ما كان من أمرهم، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نباؤه، وسلوه عن الروح ما هو. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النضر وعقبة، فقالوا يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم عنه. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف، فيها خبر ما سألوه عنه من أمر الفتية اللي هم أصحاب الكهف والرجل الطواف اللي هو ذو القرنين، وقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الآية التي في سورة الإسراء. يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم. يقول ابن كثير يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل رؤوف رحيم، فهو يعني يحزنه أن قومه لا يستجيبون للحق وأنهم يبقون على الشرك، فهو يخاف عليهم العذاب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحزن عليهم حزنا شديدا لإعراضهم. قال في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات في سورة فاطر، وقال: لا ولا تحزن عليهم كما في سورة النحل، وقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين في سورة الشعراء. وهذه الآيات كلها كما تلاحظون مكية، وكذلك أيضا سورة الكهف مكية. باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم، باخع بمعنى مهلك. قال: ولهذا قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، يعني القرآن، أسفا. ولاحظوا أن الله عز وجل سمى القرآن حديثا، وكذلك أيضا وصفه في آيات أخرى، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. يقول: لا تهلك نفسك أسفا. قال قتادة: قاتل نفسك، قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم، أي لا تأسف عليهم، بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وهذا لا شك أنه أعظم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا لما يأمره بالعبادة فيصرفه عن الانشغال بهم وبما يقولونه إلى العبادة، ومثله أيضا لما يقول له ربنا سبحانه وتعالى أنه ليس عليك حسابهم وإنما حسابهم على الله عز وجل، يعني لا تشتغل بهم، فالله عز وجل هو الذي سيحاسبهم ولست أنت الذي ستحاسبهم. قال: ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهذا من تنويع الله عز وجل لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، كما لاحظتم وذكرت لكم أنه يحمل أربعة أوجه منها هذا الوجه. قال: ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار، فقال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يعني أمر ظاهر كما نقول خداع براق، زينة فقط. لكن هل الذي تحت هذه الزينة يستحق أو لا يستحق؟ هذا شيء آخر. المؤمن يبصر، وأما الكافر والمنافق فلا يبصر، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يمد عينه وبصره: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ثم قال له سبحانه وتعالى: ورزق ربك خير وأبقى، يعني ما عند الله عز وجل خير وأبقى لك مما تراه من زخرف الدنيا وزينتها التي تظهر على هؤلاء. وهنا قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يقول عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة نظرة، حلوة يعني الأمر في مذاقها فهي تغري، ولذلك الذي يأكل منها لا يشبع، يستمر يأكل. وخضرة يعني نظرة أيضا، يعني تجذب العين وتجذب شهوة الأكل. قال: وإن الله مستخلفكم فيها، يعني أنتم لستم أصحاب ملك فيها، وإنما أنتم فقط فيها برهة، فترة يسيرة. ولذلك الذين جمعوا المال كقارون وغيره ذهبوا وتركوا المال، ورثه غيرهم. طيب هؤلاء الذين ورثوه أيضا ذهبوا وتركوه إلى غيرهم، وهكذا. فالمسألة مسألة استخلاف. قال: والله وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون سبحانه وتعالى. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا الحديث كما ترون أخو الإمام مسلم. يقول: ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها، فقال تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا. الصعيد هو التراب الذي يتطاير، الغبار. جرزا يعني مثل ما نقول نحن صحراء جرداء. قال: لا ينبت ولا ينتفع به، كما قال ابن عباس: يهلك كل شيء عليها ويبيت. وهذا ظاهر لنا، ظاهر لنا في آية تتكرر في كل عام وهو الربيع. فإذا جاء موسم اخضرت الأرض واهتزت وازدانت، وما هي إلا أيام قلائل، ثم بعد ذلك تجد أنه قد أصبح هشيما يابسا، ثم تأتي الريح فتذروه، فبعد أشهر تجد أن هذه الأرض ليست الأرض التي رأيتها بالأمس، وإن كنت قد احتفظت بصورة لها فسترى الفرق الكبير جدا، كما أخبر سبحانه وتعالى هنا. إذن ربنا جعل ما على الأرض زينة لها، ولكن حقيقتها أنها غبار يطير ليس عليها شيء، فهذا هو الشيء الذي يبقى فيها، إلا العمل الصالح، إلا العمل الصالح. ولذلك قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا. في الفضيل بن عياض وغيره يقولون أحسن عملا، يقولون الحمد لله أنه ما قال أكثر عملا. فالله عز وجل يبتلينا بالأحسن. طيب ما هو الأحسن؟ لما سئل الفضيل بن عياض ما أحسن العمل، قال أخلصه وأصوبه، الذي يكون فعلا لله عز وجل ولو كان قضيبا من أراك، يعني عود سواك تتصدق به، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان كلمة طيبة، ولو كان نية طيبة، فإن ذلك خير لك عند الله عز وجل، لكن بشرط أن يكون هذا لله. والأمر الثاني أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشرطان، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي حسن العمل المطلوب مني ومنك. والله يا إخوة، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وجعل، يعني خلق لنا كل شيء، وجعل فينا من الأدوات والحواس أشياء كثيرة، وطلب منا فقط أحسن العمل، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه. والله هذا الدين يسير وسهل، وكل أحد يستطيعه، ما في أحد يقول لا والله أنا ما أستطيع أعمل للدين. لكن أين صاحب الهمة؟ أين من ترتقي نفسه؟ هذا هو الذي دائما يجب أن نسأل أنفسنا إياه. الله المستعان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.